أن يوجد ما يحتاج إليه، يستطيع أن يجمع ويكسب دراهم، لكن ما يستطيع أن ينسج له ثوب، لابد يشتري ثوب. ما يستطيع أن يزرع ويسقي ويحصد ويوجد له طعام، عنده دراهم يشتري بها طعام. فالبيع ضرورة للعباد وفائدة لهم ورفق بهم وتيسير لأمورهم، أحل الله البيع لما فيه من الفوائد وتبادل المنافع. الفلاح يستطيع الإنتاج الزراعي لكن ما عنده مادة، ما عنده دراهم. الموظف عنده دخل، عنده دراهم، لكن ما يستطيع يزرع ويحرث ويعمل ويوجد له طعام. هذا محتاج إلى هذا وهذا محتاج إلى هذا. وحل الله البيع وحرم الربا لما فيه من امتصاص أموال الناس بغير حق، وهو الحكيم العليم يحل الشيء لحكمة ويحرمه لحكمة، يكون حلالا نافعا مفيدا، ثم يكون حراما ضار مهلك. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذا في أول الأمر، فيها إثم وفيها منافع. ثم أنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. رجس، والرجس يكون فيه منافع؟ لا والله، سلبت المنافع. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. اضطر إلى أكل الميتة، لأنه إما أن يأكل الميتة وإما أن يموت، حلال له الميتة وينتفع بها وتسد جوعته وتقيم صلبه وتحفظه من الهلاك. أكل من الميتة من غير ضرورة تهلكه، لأنها سم قاتل. وقد يأكل اثنان من ميتة واحدة، أحدهما لا يقوم من مقامه تهلكه، والآخر تنفعه وتغذيه، لأن الأول غير مضطر فتهلكه، ضرته بما فيها من المضار، والآخر مضطر إليها فرفع الله جل وعلا الضرر عنه وجعل فيها له مصلحة، لأنه جل وعلا لا يحل لعباده ما يضرهم، يرفع المضار ويحل محلها المنافع، أو يرفع المنافع ويحل محلها المضار، وهو الحكيم العليم. وأحل الله البيع وحرم الربا. هو التحليل والتحريم من خصائص الله جل وعلا، هو المشرع لعباده، والنبي صلى الله عليه وسلم يحل ويحرم بأمر الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن جعل نفسه بالتحليل والتحريم فقد جعل نفسه شريكا مع الله تعالى. الله التحليل والتحريم لله وحده، وحل الله البيع وحرم الربا، هذا حكم واضح ظاهر جلي. ثم إن الله جل وعلا قسم عباده، منهم من إذا قيل له هذا الطريق المستقيم اسلكه سلكه، إذا قيل له هذا الحلال كله أكله، إذا قيل له هذا الحرام اجتنبه اجتنبه، سامع مطيع ينتظر الأمر من الله جل وعلا والنهي من كتابه تعالى أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. أقول كل ربا الجاهلية موضوع، وهو بباب الكعبة عليه الصلاة والسلام، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، كان التعامل سائد عند كفار قريش بالربا، يبيعون الدرهم بالدرهمين والصاع بالصاعين، وإذا حل الأجل قال إما أن تفي وإما أن تربي، فيقول ما عندي ما أفي، يقول إذا تربي عندك 10 آصع من التمر نجعلها 15 صاع ونمهلك 6 أشهر أو سنة أو أقل أو أكثر، ثم تتراكم الديون بعضها على بعض، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان من التجار في الجاهلية. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا 5 والآكل 1، كما لعن صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 والشارب 1. لما؟ لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ردوا الأموال التي أخذتموها من الربا، لا، له ما سلف، وأمره إلى الله، باب التوبة مفتوح، والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويفرح بتوبة عبده ما لم يغرغر. فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، هو داخل تحت المشيئة، والله جل وعلا إن شاء وفقه واستمر على ما كان عليه من التوبة، وإن شاء جل وعلا خذله بعدله فعاد إلى الربا مرة أخرى. وأمره إلى الله، ومن عاد بعد العلم بتحريم الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أعوذ بالله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار، لأنه عاد إلى الحرام بعد العلم، مكابرة، مغالطة، محاربة، محادة لله ولرسوله، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يخلد في النار والعياذ بالله إذا لم يعفو الله جل وعلا عنه. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول العلماء رحمهم الله في آيات وأحاديث الوعيد هذا أنه يستحق الخلود في النار لجرمه الشنيع هذا إن لم يوجد مانع من الموانع، والموحد الذي مات على التوحيد وجد مانع جاء ذكره في الكتاب والسنة، فهو يستحق الخلود في النار إن لم يوجد مانع، فإذا وجد المانع استحق العذاب دون الخلود لوجود المانع. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر والربا وغير ذلك من الجرائم أنه لا يخلد في النار أبدا، أنه داخل تحت المشيئة، إن شاء جل وعلا غفر له بتوحيده وأعماله الحسنة، وإن شاء عذبه بهذه الأعمال، ولا يخلد في النار إلا الكفار. وجاء في قاتل النفس، وجاء في آكل الربا خلودهم في النار، أي أنهم يستحقون ذلك، يعني عقوبة جرمهم هذا الخلود في النار إن لم يوجد مانع. والموحد الذي مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجد المانع لديه بالكتاب والسنة، أن الموحد لا يخلد في النار، لكن العذاب في النار قد يكون آلاف السنين وآلاف آلاف السنين، فالناس عصاة المؤمنين إذا لم يعفو الله عنهم ودخلوا النار فقد يكون دخولهم النار آلاف السنين، ومنها يخرجون إلى الجنة، لكن ما يخلد أبد الآباد في النار إلا الكافر. والأحاديث في تحريم الربا كثيرة مشهورة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر الربا كما هو الحال اليوم. قيل كيف يأكله كل الناس؟ قيل من لم يأكله ناله من غباره، ما يسلم منه إلا القليل ممن سلمه الله. وكما هو الواقع اليوم عند كثير من الناس ما يبالي في المبايعات ولا في الصفقات ما دام فيها ربح، وتجد بعضها محاربة لله ورسوله ضحى النهار، تسجل في المؤسسات والبنوك معاملات ربوية ظاهرة، ثم يأتي المسلم الصالح لمراجعة ما فيقال له اكتب شهادتك على هذه الصفقة، ما يبالي يوقع شاهد على هذا، فيدخل في اللعنة والعياذ بالله بهذا التوقيع. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وفي رواية هم سواء لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. الشاهد الذي وقع على هذه الصفقة وإن لم يكن مستفيد شيء ولا موظف في البنك وليس له أي مصلحة، وإنما قيل تعال وقع شهادتك بعنا على فلان كذا بكذا فيوقع، يقول نعم أنت اشتريت كذا، يقول نعم. إذا أراد أن يحتاط لشهادته في ظنه يسأل البائع ويسأل المشتري هكذا أوقع، يقول نعم موافقون، فيوقع على المعاملة الربوية فيدخل في اللعنة والعياذ بالله. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، والواجب في المسلم أنه ما يأتي ولا يذر ولا يمشي ولا يكتب ولا يقرأ إلا ما يعرف أن له فيه مصلحة وأنه في رضا الله جل وعلا، أما إذا لم يكن في رضا الله فلا يقبله كائنا ما كان وإن كان من أعز عزيز عليه. ابن القيم رحمه الله تعالى يحب شيخ الإسلام حبا شديدا وشيخه ويجله، وخالفه في بعض المسائل فقال شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. فالمسلم ما يأتي ولا يذر ولا يكتب ولا يقرأ ولا يأكل إلا ما تيقن أنه في مرضات الله جل وعلا، فإن اشتبه عليه تركه. ومن عاد إلى الربا بعد وضوح الأمر وجلائه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من العلماء من يحمله على من استحل الربا، ومن استحل الربا هذا محرم، هذا خالد في النار لأنه كافر، إذا استحل الربا كفر، وإذا لم يستحله فهو مستحق لهذا الوعيد إن عاقبه الله، وإن عفى الله عنه فهو أهل العفو والمغفرة. اقرأ.
قال المفسر رحمه الله: لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات المخرجين الزكوات المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، وأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يختنق. وحكي عن عبد الله بن عباس وعكرمة والحسن وقتادة أنهم قالوا في قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني لا يقومون يوم القيامة. وقال ابن جرير عن ابن عباس قال: يوم يقال يوم يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب. وقرأ قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وذلك حين يقوم من قبره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء أكلة الربا. وعن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيغثر له فاه فيلقمه حجرا. وذلك في تفسيره أنه آكل الربا. وقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن. ولو كان هذا من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا أي هو نظيره فلما حرم هذا وأبيح هذا وهذا
يعني هذا اعتراض على حكم الله جل وعلا لما حل هذا وحرم هذا وهما سواء عندهم
وهذا اعتراض منهم على الشرع أي هذا مثل هذا وقد حل هذا وحرم هذا. وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم أي على ما قالوه من الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم وما يضرهم فينهاهم عنه وهو أرحم بهم من الوالدة بوالدها الطفل. ولهذا قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة لقوله عفى الله عما سلف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين وأول ربا أضع ربا العباس. ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل عفى عما سلف كما قال تعالى فله ما سلف وأمره إلى الله. ثم قال تعالى ومن عاد أي إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة. ولهذا قال تعالى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن باب الربا من وباب الربا من أشكال الأبواب على كثير من أهل العلم. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني بذلك بعد رضي الله عنه قال ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله لأن ما أفضى إلى الحرام حرام كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث الآخر الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس وفي رواية استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا. ومن هذا القبيل تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات. الحديث الذي روي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قالوا وما يشهد عليه ويكتب ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا. فالاعتبار بمعناه لا بصورته لأن الأعمال بالنيات. وفي الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله كتابا في إبطال التحليل تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل، وقد كفى في ذلك وشفى، فرحمه الله ورضي عنه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول اعتادت النساء أن يعطين بائع الذهب ذهبا قديما ويأخذن بدله ذهبا جديدا مستعملا ويدفعن الفرق، فما الحكم وكيف الطريقة الصحيحة؟
الطريقة الصحيحة في إبدال الذهب القديم بذهب جديد أن يبيع المرء رجلا كان أو امرأة ما معه من الذهب بقيمة نقدية، ثم يشتري ما يريده بقيمة نقدية، ولا يجوز له أن يبدل ذهبا بذهب ويزيد في أحدهما.
يقول ساع تمر الرديء بتمر جيد أخذنا في مكان وبينها، هل هذا يعد من الربا؟
ما فيه ربا إذا كان مقدار محدد من التمر صاع مثلا أو كيلو بكيلو آخر يدا بيد، أحدهما جيد والآخر رديء لا يؤثر، ما يؤثر الجودة والرداءة، وإنما الربا في الزيادة، زيادة الوزن أو في الأجل، لا بد أن يكون الجنس الواحد يدا بيد وسواء بسواء. فإن كان جنسين فيكون يدا بيد ولا يلزم التسوية بين البر والشعير وبين التمر مثلا والبر ونحو ذلك.